أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم أنه قد يستظهر من الأدلة أن المأخوذ والمرتب عليه الاستصحاب هو الوجود السعي مثل اليسار والجدى والغنى، هذه عناوين عليكم السلام. إذا تحققت في شخص بلحاظ وجود أموال ثم تبدلت هذه الأموال إلى غيرها، لكون المأخوذ هو العنوان الكلي عليكم السلام، أو الوجود السعي كما يعبر، فلا شأن لجريان أو لا ربط لجريان الاستصحاب بعين من الأعيان، يعني بعين مالية من الأموال المختلفة. فلو كانت الملكية أو الملكية في ضمن الذهب وتبدلت إلى الفضة أو الحديد أو النحاس أو الناقد أو غير ذلك من الأموال يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن العنوان باقي. بعد ذلك أوردنا دخلا ودفعا عليكم السلام. خلاصة الداخل كالتالي: قد يقال في هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي، يمكن أن نورد إشكالا عليه، والإشكال كالتالي: نحن نقول نتيقن بدخول زيد وخروجه، ثم نشك في أنه اقترن مع خروجه أو أثناء خروجه دخول عمرو أم لا، فنستصحب عدم دخول عمرو، ويكون استصحاب عدم تحقق دخول عمرو إلى الدار حاكم على وجود الكلي، باعتبار أن وجود الكلي مسبب، وهذا سبب. ثم دفعنا هذا الإشكال بأن هذا الإشكال هو نفس الإشكال الوارد على استصحاب الكلي من القسم الثاني، وما قلناه ها هناك يجري بعينه ها هنا. نعم، بعد ذلك أوردنا ما يمكن أن يقال بأنه ثمر للباحث، والمثال هو المثال الذي يستعرضه الفقهاء والأصوليون، وهو كالتالي: أن الإنسان إذا تيقن بالحدث الأصغر، ثم شك في تحقق الحدث الأكبر. فهل يمكن أن يقال يستصحب كلي الحدث بعد وضوئه بضم الضاد، بعد وضوئه أم لا؟ يقول هذا الكلام الذي قيل إنه ثمر للبحث، لو كانت الأدلة الدالة على مانعية الحدث للصلاة أو مانعية الحدث لما يشترط فيه الطهارة مأخوذة على نحو الكلي لقيل بذلك، غير أن الأدلة إذا تأملنا فيها وجدناها كالتالي: ترتب المانعية ليس على الكلي وإنما على الفرد بما هو فرد، يعني أن الأدلة الدالة على مانعية البول أو الغائط أو خروج المني أو النوم أو من الأشياء التي تحتاج لترتفع أن يتوضأ الإنسان أو أن يغتسل، هذه الأدلة واردة على خصوص هذه الموانع كفرد فرد. والماتن يدعي أنه لم يجد دليلا دالا على كلي الحدث، حتى إذا دار أمر الحدث بين فردين أحدهما متيقن الارتفاع والآخر مشكوك البقاء أو التحقق، يمكن استصحاب كلي الحدث، يعني إذا الإنسان توضأ وكان شاك في حدوث الجنابة، لو افترضنا وجود أثر لكلي الحدث يترتب الأثر على ذلك الكلي. بس الماتن شو يقول؟ يقول لا، الآيات القرآنية والروايات الواردة عندنا دالة على المانعية بلحاظ كل حدث بخصوصه، ولا نجد دليلا شرعيا أخذ فيه كلي الحدث. معي؟ لعل الإنسان إذا تأمل في بعض الروايات ممكن أن يكون إذا أحدث فتطهر ممكن أن يعني يستوحي، بس يمكن أن يقال أن هذا الحدث المراد به إما الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا يعني قابل للتأمل، ما أفاده الماتن قابل للتأمل، في بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها كلي الحدث. معي؟ بس هو أورد آية ورواية أو روايتين. الآية هي قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة في المائدة الظاهر في المائدة. نعم، رقم 6 في المائدة صح، بعده جايبه هنا نتائج تبحثي موجود في الهامش في المائدة. نعم. ثم في أيضا الآية: وأن كنت كذا مرضى أو على ذا أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم كذا وأن كنتم جنبا فاتطهروا. يعني ما ذرت، ما قال إذا في كل الحدث عندك معاه إذا أحدث فتطهر، ثم نعلم من الأدلة مثلا إن كان الحدث أصغر فالرافع له هو الوضوء، أو أكبر فالغسل معي، أو التيمم. ولذلك يقول نعم. إذا عرفنا الآية، الآية شو تقول؟ الآية رتبت المانعية على كل حدث بخصوصه كما هو مشاهد. وبعد يقول هناك روايات توضح المراد من هذه الآية المباركة. لاحظوا الرواية الأولى، تقول هكذا: إن المراد إذا قمتم إلى الصلاة. منين تقوم إلى الصلاة؟ تقوم يعني تريد تؤدي الصلاة؟ لا، يمكن أنت الآن متطهر على وضوء على طهارة وتريد تقوم للصلاة، ما يجب عليك تروح تتوضأ مرة ثانية. يقول يعني إذا كنت في الحقيقة محدث مثل نايم وبتقوم من النوم، هذه كنت تطهر، يعني مو أي قيام. الآية الرواية جاية تفصح وتبين أن القيام إذا قمتم، شنو قمتم؟ قمتم وأنتم على حدث تريدون أن تمتثلوا أمر الله تعالى، عندئذ يعني تتوضأ أو تغتسل. وفي رواية ثانية صحيحة تبين الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو البول. قال الإمام عليه السلام: إذا أراد أن يتطهر المرء ماذا يعمل؟ يغسل ذكره ويذهب الغائط، يعني يزيل الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين. مرتين مرتين، هذا بلحاظ الوضوء فقط مرتين مرتين، أو يشمل أيضا بلحاظ شنو؟ الغسل. يعني هذا يرجع على الجميع ولا بلحاظ الوضوء؟ نعم. فيقول ماذا نفهم من هذه الروايات والآية المباركة اللي في سورة المائدة، تصحيح لما تقدم، والحجرات المائدة، ماذا نفهم من الآية المباركة والروايات بأن المانعية أخذت في كل حدث بخصوصه، ولا نجد مانعية رتبت على الكل المنتزع من الأفراد، حتى إذا شككنا بين فردين وكان أحدهما متيقن الارتفاع والآخر مشكوك، نرتب الآثار على الكل؟ ما عندنا هكذا. واضح لنا الآن الفكرة التي طرحها الماتن؟ طيب، طبقوا هذا المقطع الصغير لندخل في الصورة الثانية. وين وصلنا؟ لكن ها؟ لكن وصلنا؟ ها؟ لكن لا يبعد عدم ترتب الثمرة المذكورة، لأن المستفاد من نصوص الأحداث كون الحكم واردا عليها بخصوصياتها، يعني كل حدث هو بذاته مانع من الموانع، مو الكل المنتزع من الأحداث، حتى إذا شككنا بارتفاع بعض الأحداث وتيقنا بارتفاع بعضها نستصحب الكل. عرفنا؟ لا على العنوان الكلي، لعدم أخذ الكل كلي الحدث في الأدلة بعنوانه موضوعا للمانعي، بل أخذت الطهارة موضوعا للشرطية. طهارة شرط في صحة الصلاة. ومن الظاهر أن الطهارة أمر إضافي يختلف بالإضافة إلى كل حدث بنفسه، والمراد بها الطهارة من جميع الأحداث، فيكون كل حدث مانع على حدة على نحو العموم الاستغراقي. مثل إذا قلت لك أكرم كل عالم، كل عالم موضوع، عرفنا؟ وهذا هو المستظهر من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم يقول إلى آخره، والآية تقول: وأن كنتم جنبا فاطهروا. ما قال إذا أحدثتم، ثم بينت الروايات مثلا إذا كان هذا الحدث أصغر فتوضأ، كان أكبر فاغتسل. وبعض نصوص الأحداث، يعني كل حدث، الأحداث هنا جمع حدث، كقوله عليه السلام في صحيح يونس: لا إيه، فإن المراد القيام، في رواية بعد أيضا: فإن المراد القيام من النوم، كما في موثق ابن بكير. وبعض نصوص الأحداث كقوله عليه السلام في صحيح يونس في بيان الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو بال. طبعا الفرق بين الوضوء بالضم، تعرفونه، اللي يعني غسلتان غسلتان، أو غسلة غسلة، هذا غسلتان غسلتان مع الاستحباب. والوضوء كما مر عليكم في اللمعة والشرايع بالفتح، فتح الضاء، اللي هو بس غسل اليدين. ولذلك في الروايات، وفي الروايات موجود أنه يستحب لمن أراد أن يأكل أي يتوضأ، بس هذا بالضأ، بفتح الضأ. يتوضأ يعني شنو؟ يعني يغسل يديه، مو يقوم يتوضأ يروح شنو، يعني مثل الوضوء للصلاة ذاك بالضأ. فيكون نفرق بينهما، والوضوء بفتح الضاد، الضاد الضاد، ها؟ الوضوء والوضوء، الضاد الضاد، الواو ولا الضاد الضاد،
الوضوء
الوضوء والوضوء. تأملوا فيه، الظهر الضاد اللي في ذهني الضاد، يمكن اني انا مشتبه،
بس في ضم الواو غسلتان ومسحتان، مو غسلتان غسلتان،
اي غسلتان، لا يعني غسلتان لليدين وغسلتان لا يعني للوجه ومسحتان، اي ان الوضوء اي غسلتان ومسحتان، هذه يعني اقصد التركيب، اي لا انا اقصد ان اللي في قبال، ان عندنا غسل لليد وعندنا وضوء اللي في قباله، يعني غسلتان غسلتان. في اللغة اللي مر علينا كذا، يعني ما أدري الآن تتأمل، وأنا هذا في ذهني يعني من قديم، ما أدري لعل اللي في ذهني بعد يعني يحتاج لتأمل، طيب ارجعوا إليه لغة. أي وليس موضوعها كلي الحدث ليبتني على جريان استصحاب الكل في هذه الصورة. فلاحظ، خلصنا من هذا الآن. الصورة الثانية، قلنا استصحاب الكلي من القسم الثالث، ذكر له الشيخ الأعظم يرحمه الله ثلاثة أقسام. خلصنا الآن شنو القسم الأول. القسم الأول سهل: زيد دخل الغرفة، خرج من الغرفة، نشك في أثناء خروجه دخل عمرو ولا ما دخل، يجوز الاستصحاب ولا ما يجوز. الأكثرية قالوا ما يجوز، صاحب الدرر قال يجوز، اتفق معه الماتن ثم اختلف معه. ليش؟ لأن قال ما في روايات رتبت الحكم وأدلة رتبت الحكم على كل الحدث بلحاظ ماذا؟ الأفراد. ثم استثنى، قال لا، الظاهر في روايات رتبت الحكم على الجدة واليسار وكذا، والإنسان يكون يحتاج يتأمل، واضح هذا؟ كل بحثنا ترى كان في كذا، ثم بعد إشكالات إن قلت قلته. شوفوا الثاني أيضا مثل الأول، بس الثاني جد سهل، يعني غاية السهولة. الثاني مثال الشيخ له رائع وجميل، قال أنا دخلت الغرفة ورأيت حائط الغرفة مصبوغا بالسواد، وخرجت من الغرفة فجاء شخص آخر وأزال السواد، وأشك في بقاء مرتبة من السواد، كان السواد شديدا والآن أشك في بقاء السواد، يعني هل بقي سواد ضعيف أم زال كله؟ هل يجوز هنا إجراء الاستصحاب أم لا؟ طبعا الشيخ الأعظم اختار في هذه الصورة جريان الاستصحاب. ليش؟ قال لأن العرف 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 يرى أن المرتبة الضعيفة من السواد هي من السواد، يعني هنا مو تبدل في ماهية الشيء وفي حقيقته، فلو كان الأثر يترتب على الكل أنا أتيقن بأن ذلك تلك المرتبة الشديدة زالت، بس هل أن الكل بأجمعه زال أم لا؟ فيصير عندي ماذا؟ يقين بحدوث كل السواد وشك في ارتفاعه، وعندي أثر يترتب على وجود الكل فيسوغ لاستصحاب الكل. واضح؟ مثلا هذا مثل الماتن يقول حري بالشيخ شيخ الأنصاري أن لا يجعل هذا القسم من أقسام استصحاب الكل القسم الثالث. ليش؟ لأن هذا ينبغي أن يدرج تحت القسم الأول، يعني زيد دخل الدار وأتيقن بتحقق كلي الإنسان وأشك في خروج زيد، عرفنا؟ أشك في انتفاء الكل لأن زيد خرج أم لم يخرج. هذه القسم الثاني من استصحاب الكلي، المثال القسم الثاني لاستصحاب الكلي من القسم الثالث الذي أورده الشيخ، المفروض أن يكون مندرجا تحت القسم الأول على حد تعبير من؟ المحكم، يعني هذا مو من القسم الثالث. والدليل على ذلك شوف أن العرف يرى ذلك، والدقة العقلية أيضا كذلك، يعني دقتان. لاحظوا الآن المناطق والفلاسفة ماذا يقولون في الوجود التشكيكي؟ يقولون هو مرتبة من الوجود تبدأ من الوجود الضعيف إلى الوجود الشديد، تلك ماذا؟ تلك المرتبة الشديدة هي أقوى مراتب وجود السواد، وذي المرتبة الضعيفة المشكوكة اللي يعني أشك في بقاء شيء من السواد أم أنه زال، فذي في الحقيقة أنا مع كأني أتيقن بحصول كل الإنسان في ضمن زيد، بعدين أنا ماذا شفت؟ يترى لي أنه خرج، فكل الإنسان تحقق، كل السواد تحقق. فيقول الماتن الصحيح الصريح أن هذا يندرج تحت القسم الأول من استصحاب الكل، ولا ينبغي للشيخ أن يعده قسما من القسم الثالث، لأن القسم الثالث على ثلاث أقسام، هذا احنا الان القسم الثاني، القسم الثاني من استصحاب الكلي، القسم الثالث. هذا يقول مو شيء جديد. طيب الان عرفنا هذا، اذا هذا سهل. الان مرتبة شديدة من السواد تحققت ثم زالت، يعني زالت شدتها، فأشك في بقاء شيء منها، أستصحب وجود الكلي. معي؟ أقول الكلي كان متحققا، زال أم لا أشك في زواله بنحو كلي، فأقول باقي. إذن لماذا الشيخ الأعظم طرحه كقسم؟ يقول شوف العرف، العرف يرى أنهما ماذا؟ وجودين مختلفين، يعني المرتبة الضعيفة من السواد تختلف عن المرتبة الشديدة، فلذلك قلنا هل ينتزع من المرتبتين وجود كلي طبيعي، بحيث عند زوال المرتبة الشديدة نستطيع أن نستصحب الكلي الطبيعي الذي نشك في بقائه؟ فالشيخ أدرج هذا القسم كقسم من القسم الثالث بناء على هذه النظرة العرفية التي ترى أن الوجود الضعيف يختلف عن الوجود الشديد القوي. واضح لنا الفكرة الآن؟ طيب أما الثمرة لهذا البحث للقسم الكلي من القسم الثالث، الثاني من القسم الثالث، شنو الثمرة؟ يقول مثلا عندنا أوامر، أوامر الله تبارك وتعالى أمرنا ببعض الأشياء، ثم نتيقن بارتفاع الأمر الإلهي ونشك في بقاء الاستحباب. يعني عندنا شنو؟ كلية الطلب، الدائر أمره بين الشديد القوي اللي هو الوجوب والضعيف اللي هو شنو؟ الاستحباب. طبعا إذا ترون الأبحاث الأصولية القديمة كانت ترى أن الوجوب مرتبة شديدة من الطلب، والاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب، والحرمة مرتبة شديدة من المنع، والكراهة مرتبة ضعيفة. فإذا زالت المرتبة الشديدة معناه أن بما أن هذا جزء باقي، يعني فيسوغ لنا استصحاب المرتبة الضعيفة. معي؟ يعني استصحاب كلي الطلب. فلو أمرنا الشارع مثلا بشيء ثم زال ذلك الطلب الشديد، هل يسوغ لنا استصحاب كل الطلب، يعني البقاء الاستحباب في الحقيقة، يعني ما يرتفع؟ زوال الأمر مو معنى الارتفاع، بل معنى زوال الوجوب معنى بقاء الاستحباب. هكذا قيل إن هذا القسم له هذه الثمرة. طيب يعني يسوغ لنا استصحاب كلي الطلب اللي يثبت منه استحباب. المحقق الخراساني لما جاء إلى هذه الثمرة قال هذه الثمرة يعني ليست بثمرة، والسبب في ذلك طبعا احنا عندنا مثلا مرتبة شديدة من السواد ومرتبة ضعيفة، هذه لا إشكال بأن بالدقة العقلية المرتبة الضعيفة هي ماذا؟ مرتبة من مراتب الوجود للسواد، عرفنا؟ لكن الاستحباب مو مرتبة من الوجود، لا، العرف يرى تباين وتغاير بين ماذا؟ الاستحباب والوجوب. فإذا كان العرف يراهما متباينين بارتفاع المرتبة الشديدة ما نقدر نقول بقيت المرتبة الضعيفة. واضح لنا الفكرة؟ هكذا يقول الآخوند يرحمه الله. طبعا الشيخ الأعظم وغيره من العلماء يقولون قد يكون الأمر بالدقة العقلية أن الطلب الضعيف بالدقة عقلا يغاير الطلب الشديد دقة، بس بالعكس بالنظر العرفي يعني العرف يتسامح ما يلحظ الأشياء بدقة. ولذلك أوردنا هذا التسامح إذا تتذكرون في بداية الاستصحاب، قلنا إذا مثلا في استصحاب الكرية احنا عندنا كر بالدقة، وجاء طير وشرب من ذلك الكر أو شرب، نقاط محدودة ومعدودة، زالت الكرية ولا ما زالت؟ دقة زالت. بس قلنا العرف شنو؟ يتسامح، ما يرى أن الكرية قد نقصت بهذا النحو اليسير. خلنا من الطير، جاء شخص عطشان وشرب من الكر، طبعا هذا راح يأخذ مثلا ماذا؟ كأس من الماء أو كأسين من الماء. لا عاد العير لا لا نبغي شوية أخذ. أي نبغي نأخذ يعني أي مقدار سهل ما بالكذا. أي لا واضح تعيد إذا صار النقص بادي للعيان هذا لا إشكال في زوال الكرية. أي عموما جل الأصوليين كما مر عندنا يرون التسامح العرفي، بس الماتنش قال هذه النظرة هذه التي قال بها الأصوليون في أن الموضوع الذي نرتب عليه الحكم الشرعي مثل الكرية يتسامح فيه عرفا، هذه محل تأمل واضح بين، ما نقدر نقول بالتسامح العرفي خصوصا بناء على النظرية البعيرية. واضح شلون؟ يعني يقول في أشياء التفاوت فيها بادي بين، ما تقدر تقول أنا إذا شككت أتسامح. فالصحيح طبعا أن هنا يعني لابد من الدقة في بعض الأمور، لا يعني ما نقدر نعمم ونقول بالتسامح العرفي. طيب احنا الان ما علينا من الكرية، لنكون او لنكون وين في المثال الذي طرحه الشيخ الاعظم وغيره من الاصوليين، هل نستطيع ان نستصحب كلية الطلب اذا دار امره بين الوجوب والاستحباب ام لا؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بجهاد أعدائه، أمرنا بجهاد أعدائه، تالي ضمن شرائط، وإحنا الآن نشك في تحقق بعض الشرائط، فالوجوب واضح الشك في عندما نشك في تحقق بعض الشرائط قطعا يرتفع الوجوب. الشك في التكليف ما معنى ارتفاع نفس التكليف؟ هل أن ارتفاع التكليف يعني أن الجهاد باق لكنه مستحب مواجب معي؟ يقول الماتن وغيره أيضا يقولون لا، الصحيح أن الوجوب والاستحباب أمران متغايران ومتباينان، أحدهما يغاير الآخر، ومعنى ذلك أن ارتفاع أحد الأمرين مو يبقي كل الطلب، ارتفاع للأمر آخر. واضح لنا هذه الفكرة؟ أي إذا كان تباين يعني ما نستطيع أن نجري كلية الطلب. هذه خلاصة. الصورة الثانية من الصور التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية لهذا القسم من الشك في الكلي، ما إذا احتمل حدوث الفرد المشكوك مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم ولم يحتمل اجتماعهما مع عدم التباين بين الفردين عرفا. أما إذا كان العرف يرى التباين كما يدعى أن الوجوب والاستحباب بالعرف متباينة معي، بل يتسامح العرف فيعد الفرد اللاحق مع الفرد السابق واحدا. وقد اختار قدس الله نفسه الزكية جريان الاستصحاب في ذلك على ما هو مسلكه من الاكتفاء بالتسامح العرفي في الوحدة بين المشكوك والمتيقن. وقد مثل لذلك بما إذا كان المشكوك اللاحق من مراتب السابق، كما إذا علمنا بمرتبة شديدة من السواد وعلمنا بارتفاع تلك المرتبة الشديدة، أما بجميع مراتبها أو ببعضها، لا طبعا مو بجميع مراتبها، إذا علمنا بالارتفاع هذا قطعا ما يجل الاستصحاب تردد، أما أي أو ببعضها وعلمنا بارتفاع المرتبة مع من كثرة الشك واحتملنا بقاء مرتبة ضعيفة منها. هذا هو يعني علمنا بارتفاع المرتبة الشديدة وشككنا في بقاء المرتبة الضعيفة. هذا المثال الذي يطرحه الأصوليون. تعبير هذا ما عليكم من عنده، شوية فيه شيء من ماذا؟ عدم الدقة العلمية. هذا وقد تقدم منا عند الكلام في موضوع الاستصحاب المنع من الاعتماد على التسامح العرفي، وأنه لا بد من الاتحاد الحقيقي بنظر العرف. يعني إذا زالت النظرة العرفية بعد ما نقدر نقول مثل الآن اللي يجي ويزيل يجيبون هذا الوجود، هذا الهواء اللي يزيلون بالألوان، تقول أشك في بقاء أصلا ما بع العرف ما يرى الجسم، تقول لعل بقي شيء من اللون استصحب معي؟ لا خلاص زال. إلا أن ما ذكره من الأمثلة خارج عنه، لأن المرتبة الضعيفة موجودة في ضمن المرتبة الشديدة بذاتها وإن اختلفت عنها بحدها. فذهاب بعض حدود الأمور التشكيكية لا يوجب تبدل الذوات ليكون من تبادل الفردين، بل هو من سنخ تبدل الحالات الزائدة على الذات، وذلك لا ينافي صدق البقاء عليها حقيقة لبقاء ما به الاشتراك. لأن الحدود هنا ماذا؟ يعني التمايز بالشدة والضعف كما يقولون. فالمورد من موارد القسم الأول للشك في بقاء الكلي، مثل زيد دخل وشككنا في خروجه نستصحب الكلي، الذي تقدم عدم الإشكال في جريان الاستصحاب فيه. نعم عمم قدس نفسه أو قدس سره جريان الاستصحاب في ذلك لما إذا كان الشك في البقاء يرجع للشبهة المفهومية، هذا سوف يأتينا في القسم الثالث، وهو مبني على جريان الاستصحاب في المفهوم المردد، ويأتي في المقام الثاني المنع منه إذا ترددنا في شيء هل يجري الاستصحاب أم لا. ثم أنه قد يدعى ظهور ثمرة جريان الاستصحاب في هذه الصورة فيما لو علمنا بنسخ الوجوب واحتملنا تبدله بالاستحباب بناء على أن كلية الطلب يشمل لهما. قديما كانت النظرية موجودة لدى الأصوليين، لأن الوجوب مرتبة شديدة من الطلب والاستحباب هو المرتبة الضعيفة من الطلب. وقد استشكل المحقق الخراساني في ذلك بأن الاستحباب وإن كان من مراتب الوجوب حقيقة إلا أنه يتباين معه في العرف فيمتنع جريان الاستصحاب. لكن إحنا بعد نقول غير المحقق الخراساني، قلنا أصلا هذا التسامح الذي يرى العرف لا ينبغي أن يطبق إلا في حالات نادرة، قلنا مثل الكرية معي، هو استثناها فيما تقدم. نعم الظاهر أن الاستحباب ليس من مراتب الوجوب وليس هو مرتبة ضعيفة من الطلب، بل هما فردان من الطلب بينهما كمال المباينة، والوجوب منتزع من الطلب مع المنع من الترك، ولو مع ضعف الطلب لضعف ملاكه. يعني مثلا يعني بعض الواجبات قد تكون شنو ملاكها ضعيف جدا، مثل النظر، خلنا نقول مثلا النظر إلى المرآة في الحج لو فرضنا مثلا لكن طبعا حرمة نه مثل يعني ملاك ضعيف، بس في أشياء مستحبة ملاكها قوي جدا مثل صلاة الليل معي. فالأشياء غير دائرة مدار الملاك والمناط، بل دائرة ماذا؟ مدار يعني هل أن هذا الوجوب يختلف سنخا وماهية وحقيقة عن ذلك الطلب. والاستحباب منتزع من الطلب مع الترخيص فيه لوجود المانع من الإلزام ولو مع قوته لقوة ملاكه، أو هما منتزعان من نحوين من الإرادة التشريعية وإن كان يجمعهما تشريع الفعل ونسبته للمولى تعالى على ما يذكر في محله. وقد بر علينا هذا بحقيقة الطلب وأن الوجوب التكليف التشريعي والتكليف الوضعي.
وصلى الله على محمد
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.